السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع، وما زلنا في حلقة الليلة مع الجزء الثالث من هذا الملف الذي فتحناه قبل أسبوعين، الإعلام المصري بين المهنية وتنفيذ الأجندات. بطبيعة الحال نقدم اعتذارا إذا كانت الحلقة الماضية قد شهدت قدرا من السخونة أحيانا، أو شهدت قدرا من الحدة أحيانا أخرى، لكن عندما تجلس الأطياف والتيارات على طاولة واحدة منطقي وطبيعي جدا أن يعلو إيقاع الحوار على النحو الذي رأيتموه، لكن هذا يثبت من جديد أننا لا نغلق أبوابنا دون أحد، ولا نغلق أبوابنا دون طيف بعينه، ولا نغلق أبوابنا دون تيار بذاته. شريطة الالتزام بأخلاقيات التخاطب وأدب الحوار وأصول وتقاليد العمل الإعلامي المهني السليم. في حلقة الليلة ننظر أو نحاول أن نشيم في الأفق بارقة الحل. ما الحل للخروج من الأزمة؟ إذا صح أننا قد وصفنا الأزمة أننا أمام إعلام شبه منفلت، وهذا الإعلام يعاني داءين منفصلين، الداء الأول داء الشتائم والخروج عن تقاليد العمل المهني، في حاجة اسمها Code of Ethics، في حاجة اسمها ميثاق شرف إعلامي، ميثاق شرف صحفي. ما ينفعش أن احنا نتجاوز أو نشهر أو نلغ في أعراض والاسم بندور على حرية تعبير، ما ينفعش ان احنا نهين الابرياء والاسم حرية تعبير. في شيء اسمه ميثاق شرف اعلامي، حتى في الاعلام الامريكي بدأوا بميثاق الشرف الاعلامي من ايام 1910، لما رابطة المحررين الاعلاميين الاحرار اخرجوا في ولاية تكساس ما يسمى برابطة او ما يسمى بميثاق الشرف الاعلامي من 1910. لكن هناك لدينا شريحة من الإعلاميين يريدون أن يعملوا في حالة انفلات تام، دون التزام بضابط ولا التزام بقانون ولا احترام لأعراض ولا احترام لسمعة ولا احترام لحياة شخصية أو خصوصية آخرين، وهذا ما نحاربه. فلم ندعو يوما لتكميم الأفواه، لكن دعونا دائما لإعلام نظيف، دعونا دائما لاستنفار وإيقاظ المسؤولية الاجتماعية للعمل الإعلامي، وقلنا لا يمكن أن يخضع الإعلام المصري لقاطرة رأس المال، لابد أن تظل هناك تقاليد أخلاقية، تقاليد شرعية، تقاليد دينية تحكم هذا العمل، ليوضع على مسار سوي وليصبح واجهة أو ترجمانا لأشواق وطموحات المصريين. للأسف هذا هو الداء الأول، داء الشتائم والسخائم. الداء الثاني لدى الإعلام المصري وهو الأكثر خطورة، داء الأكاذيب. أشاع الإعلام المصري في شريحة كبيرة منه بعد عملية الاستفتاء أن مصر على شفا الإفلاس، وأن الاقتصاد المصري خلاص سينتهي إلى الإفلاس. وهنا الذي رد إنسان مواطن عربي مسؤول اسمه الدكتور بشير مصطيفي، ده أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، فكتب بيقول كفى هراء اللي بيعملوا فلول الإعلام، فلول مبارك في مصر بيعملوا برضو فلول بن علي في تونس بالتزامن، وكأن الاستراتيجيات واحدة. في تونس أشاعوا أن الدولة التونسية على شفا الإفلاس وأنها عاجزة عن دفع رواتب المعلمين، وبالتزامن في مصر قالوا إن مصر ستعجز في شهر 2 في شهر فبراير عن دفع رواتب الموظفين. نفس ماكينة التشهير واحدة. الدكتور بشير مصطيفي أستاذ وخبير الاقتصاد الجزائري قال كأن الأكاذيب تصدر من مشكاة واحدة. الاقتصاد المصري بيعاني أزمة سيولة ما بننكرش، والاقتصاد التونسي بيعاني أزمة سيولة ما بننكرش، لكن كلمة إفلاس كلمة كبيرة ولها مفهوم اقتصادي محدد غير موجود. ومصر دفعت آخر قسط من أقساطها 650 مليون دولار، يعني مستمرة في سداد مديونيتها الخارجية ولم تعلن مطلقا عجزها عن التعهد بالديون الخارجية. بالمفهوم الاقتصادي مصر ليست على حافة الإفلاس ولا تصنف أبدا باعتبارها دولة مفلسة. واللي قاله الخبير الجزائري الدكتور بشير مصطيفي، قاله الخبير الأمريكي بول كروجمان في محاضرة ألقاها في ولاية نيوجيرسي، كان بيتكلم عن الصعوبات الاقتصادية، ففي طالب مصري قام في المحاضرة وقال له يحصل ليه لو مصر أفلست أو اقتصادها أفلس وانهار. بول كروجمان قال له الاقتصاد المصري ليس مفلسا وليس منهارا، لكنه يعاني أزمة في السيولة، وإمكانات مصر تؤهلها خلال 4 سنوات لأن تجتاز أزمتها وأن تصل إلى عمل تنموي جيد للجميع. هذا كلام لابد أن نقوله لنضع حدا لهذه الأكاذيب التي ملأت الإعلام بأن مصر مفلسة وأن مصر لن تدفع الديون وأن مصر عاجزة عن دفع الرواتب. كل هذا هراء، والاقتصاد المصري يعاني فحسب، أزمة في السيولة، ويمكن القرض القطري الأخير 5 مليار دولار والضخ اللي حصل للدولار ساعد الحكومة المصرية أن تسيطر أيضا على أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي. في صدر الحلقة وبدايتها أرحب بضيفين كريمين. أرحب بأحد فرسان إذاعة القرآن الكريم، كبير مذيعين بالإذاعة المصرية، الأستاذ إبراهيم خلف. أهلا بك ومرحبا.
أهلا بك ومرحبا.
أنارت برنامج الدرع في الملف أو نقول في الجزء الثالث.
شكرا جزيلا. أهلا.
ونرحب أيضا بالدكتور سيد بحيري، محامي بالنقد ومحكم دولي. أهلا بك دكتور سيد.
أهلا بحضرتك.
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
الله يخليك يا دكتور خالد.
حقيقة أن احنا النهاردة معانا ملف، لأنه بيتقال الأقوال مرسلة، لا، الدكتور سيد بحيري النهاردة جاي لنا بملف جزء من حالة الانفلات الإعلامي، والانفلات الإعلامي ده له بعد قانوني وله بعد تخاطبي وبعد تربوي وبعد أخلاقي. احنا كان عندنا جهة إعلامية ما مفروض تعاقدها ينتهي في 3/4/2012، وعشان تجدد هذا التعاقد في حاجة اسمها قانون المناقصات، لكن هذه الجهة الإعلامية قفزت أو تريد أن تقفز فوق قانون المناقصات وتلجأ إلى عملية الاتفاق المباشر. ما هو اللي بيقوم في دماغه حاجة دلوقتي بيعملها. إذن احنا بنحاول نقدم توصيفا وعلاجا للأزمة، لكن قبل أن أنعطف للدكتور سيد البحيري أبدأ بالأستاذ إبراهيم خلف. أستاذ إبراهيم، احنا وصفنا المشكلة في حلقتين، طب نقدم للناس حلول. ماذا تعني كلمة مهنية الأداء الإعلامي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني أنا أحيي هذا الإعلام الهادف، سواء كانت قناة الناس هي الذي تقدمه أم غيرها من القنوات الأخرى. نحن الآن بصدد الوصول إلى نزع هذا الرمح الذي ضرب في خاصرة القاطرة المصرية. مصر أولا ليست ملكا لأحد، مصر أم الدنيا، وبما أننا أناس في هذه الدنيا فهي مصر أمنا جميعا. حتى يعني هذه الأم الكبيرة تستوعب أولادها الفرقاء، تستوعب العاقة منهم، وتستوعب المطيع الهادئ الجميل المرتب. نتفق أولا على أننا كلنا بإذن الله تعالى يعني في خندق واحد، وكلنا وما يصيب هذا البلد يصيب الجميع، سواء كان خيرا أو كان شرا. لكن يعني وكأني أشعر أن هذه الحلقة الثالثة أو هذا الجزء الثالث هو يعني نصل إلى نهاية الملف أو إقفاله، مع أنه ملف طويل. أنعطف وأقول إن عملية الأخلاق هي الوازع الوحيد في هذا الموضوع. ولا بد أن أرش بالبلد كده مجموعة يعني شوية يعني حاجة جميلة كده على المشهد، علشان أنا دائما متفائل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، رغم يعني هذه المعوقات التي تصيب خاصرة القاطرة المصرية. الموضوع موضوع أخلاقي كما حاولنا أن في الحلقة الماضية بالذات أن نبرز هذا الموقف، لكن يعني لم يشأ لنا أن نصل إلى نهاية هذا الموضوع. الأخلاق يا دكتور حسام في أي مهنة من المهن، هي حتى مهنة المحاماة دكتور سيد يعرف هذا الموضوع جيدا، لابد من أخلاقيات وأخلاقيات المهنة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمكن المحاماة بالذات قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن من أخيه بحجته منه فأقطع له بحق أخيه، فإذا جئتم إلي فمن قطعت له بحق أخيه فإنما اقتطعت له جزءا من أمرار. هذه عملية أخلاقية في الأمور. إذا تفهمنا وتفهم الإعلاميون وتفهم كل مذيع وكل صحفي أنه يقود أمة ويقود حضارة، وربما كلمة منه كلمة منه تستطيع أن تصل بالقاطرة إلى مبر الأمان وتستطيع أن تغرقها في نفس الوقت. لا أستعجل الحلول، أنا أعتبر أن ما يحدث هذا مد أو حلقة ثالثة أو حلقة رابعة من مدود الثورة. الثورة لها موجات، وهذه موجة إذا نظرنا إلى الأمور من أفق عالي فسنجد بعد سنين أن الذي كان يحدث ربما كان حاجة صغيرة لا تستأهل كل هذا القصف الإعلامي المزري، كما قال الدكتور حسن في ضيفنا في حسن علي في هذا اللقاء منذ أسبوعين، أن هذا هو على اعتبار أنه هو قصف جوي أرضي يمهد للمدفعية الآخر أن تدخل. فالقصف الإعلامي لبعض القنوات الفضائية وبعض المذيعين وبعض الصحفيين دخلوا بأيديولوجيات خاصة وأجندات خاصة، وكما قلنا أنه إذا أردت أن تبحث عن أيديولوجيات هذا المذيع أو هذا الصحفي فابحث عن المال السياسي وابحث عن صاحب القناة أو عن صاحب هذا الموضوع. وأنا أود أن تفتح هذا الموضوع إذا يعني تسنى لنا أن نفتحه في هذا اللقاء. فالعملية إذن يا دكتور حسام عملية أخلاقية، تفندها إيه؟ ممكن أخذ الميكروفون بعد كده وأنا أتكلم عن كيف تكون الأخلاق سببا في وصول الأمة المصرية إلى بر الأمان.
جميل. إحنا يعني قبل أن ننعطف بالحوار لنتابع جزءا من الملفات المثيرة التي يحملها الدكتور سيد بحيري المحكم الدولي، وهي تتعلق بأوجاع الإعلام المصري وتجاوزات الإعلام المصري ما كان منها ذا طابع قانوني، عشان كده المستندات دي مهمة وإحنا ما بنتكلمش إلا بمستندات. لكن إحنا معانا ابتداء شريحة من تجاوزات الإعلام المصري، وإحنا مصرين أن نعرض هذه الشريحة ونعرض غيرها من النماذج حتى يتاح للمتلقي أن يقارن وأن يحلل هذا الأداء، لأننا واثق أن الرأي العام في مصر رأي عام عاقل ولا يمكن خديعته ولا يمكن أن يخضع لوصايا من أحد. الليبرالية تفهم على عدة مقولات أو تفهم على أكثر من محمل، لكن بعضهم يفهم الليبرالية على أنها هذا التعبير الإعلامي الذي سترونه بعد ثوان قليلة، فهم مغلوط للشريعة، تهدم غير مقبول على الدعاة، فجاجة في الأسلوب والطرح وأحيانا الأداء الإشاري باليد والعين. يعني لم يكن الإعلام المصري أبدا هذا هو مظهره أو شكله الخارجي. نشوف جزء من هذه التجاوزات ثم نعود إلى طاولة الحوار مصححين مشذبين منقحين باحثين عن إعلام هادف وجديد. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
بنتي تعمل اللي هي عايزاه
تمثل مشاهد إجراء.
بس حضرتك بنتي تعمل اللي هي عايزاه، متى بقى عندها 21 سنة مسؤولة عن نفسها، هي تصنع ما تشاء لأن هي مسؤولة عن نفسها.
ربنا يصلح لها الستاء، لو خد 70% يا سادة يحمد ربنا يحمد ربنا.
I call on Morsi to appear on television to address the nation to announce that he's open to national dialogue. Who said that? Dr. Baraga, you said that, and you said it on Wednesday, and the very next day, that's exactly what President Morsi did, went on national television and called for a national dialogue about the Constitution, but you refused to go. You didn't take that outstretched hand. Why not?
We are at the cross of the road. Either we're going a secular country.
بالجهلة ولا بيفهم الدين ولا أي حاجة. وعدين عامل لنا زي كفار قريش. هم دول كفار قريش مش العكس.
عمرنا ما سمعنا كلمة تحرش جنسي إلا عندما تغطت المرأة في مصر.
بتحب الست تبقى لابسة عريان مثلا ولا تبقى لابسة حشمة ولا إيه؟
هي حرة اللي يعجبها تلبسه. في مفاتن عندها بتفرجها للناس هي حرة. ربنا مديها نعمة مش بخيلة بيها تفرجها للناس.
يعني خد كده ونام انبسط اغير تقدر ترفط من السعادة.
مفيش في السنة النبوية اي حديث شريف يقول تحجبي. مفيش كلمة تحجب دي حتى. كلمة التحجب مش موجود في القرآن. حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز. ها ده الحجاب.
عمرو دلوقتي ابتدعوا الى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانيه مثلا.
مش ده احكام اللي كده.
ما تقدرش تعمل كده. هتنتهك حقوق الانسان وهتبقى خارج المجتمع المدني.
دكتور اسامه هو مش الدين بتاعنا بيقول لنا كده؟
لا بنى الاسلام على ايه؟
شهادة ان لا اله الا الله
والصلاة والصوم والزكاة والحج والفرائض. انت هتخليهم ستة بقى؟ هو ده الاسلام؟
لا ما في احكام في الاسلام. أيوة بعد كده
ايه مالهاش علاقة بالدين
ده؟ ليها
حاجة تانية خالص.
ليها
حاجة تانية خالص.
يعني انت شايف
تعظيم الاختيار موافق؟
انت بتسألني انا موافق؟ طبعا موافق. ان واحدة مسلمة تتجوز واحد مسيحي.
انا مش شايف ان دوت فيه اي.
انا يا فندم بفهم.
اسمع انا عارف. انا بقول لك رايي الصراحه.
هل تسمح لي اختك ان تمارس الجنس قبل الزواج؟
ما عنديش مانع.
ما عندكش مانع؟
ما عنديش.
حتى لو صار حمل من الممارسه؟ ما عندكش مانع.
قول لوالدتي انها تقلع الحجاب.
هي ولا مش معاها؟
معاها.
ليه؟
ما فيش حد مدخلش يتفرج على الموقع الإلحاحي. أنا وأنا صغير دخلت عليها.
هو وضع الرقص في الشريعة. خلينا نتكلم بصراحة بقى. الرقص هو وضع في الشريعة.
أنا بقول إن الإنسان مش الفنان حتى ما يرضاه لنفسه ولولاده ولبناته يرضاه للآخرين. لا ينفعش إن أنا أجي أبوس فنانة أنا كممثل وبعدين أقول أنا مرضاش ده لبنتي. طب بتبوس أنت ليه؟
انك تقول انك بتأذي لو شفت اتنين بيبوسوا بعض في الشارع ده بالنسبة لي زي بالضبط انك تقول واحد في الشارع برضه انت قميصك لونه وحش قوي بيأذيني روح اقلعه او انت صوتك وحش قوي وانا سامعك فعايزك تسكت. لا ده قميصي انا مش عاجبك ما تبصش عليه وده صوتي انا مش عاجبك ومش عايز تسمعه روح اقعد بعيد ودي تصرفاتي انا فانا اللي احدد هي اخلاقية ولا لا وكمان احدد انا اصلا عايز التزم بمسألة الاخلاقية دي او حتى الحلال والحرام ولا مش عايز.
ما تكلمنيش بقى في الكلام الفاضي بصراحة. هطبق الحدود امتى؟ ده مش ده.
وان كنا نتحدث نحن وبامانه شديده عن مدنيه الدوله المصريه فالدوله المدنيه لا دين لها.
سيدنا محمد هو رمز للاسلام وليس مواطنا مصريا جرى الاعتداء عليه.
تبسمك في وجه اخيك صدقه. اربع كلمات. هنا بتلاقي دعاء. يعني الدنيا. وهو داعية. لا مش كده ولا انا غلطان؟ صح؟
تشنج.
مش في داعية كده ولا مفيش؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. شيء عجيب جدا. عملنا بحضراتكم جولة سياحية بين رموز الإعلام اللي موجود الآن. لكن الشيء المضحك في المسألة انه حتى احمد شوبير ينضم الى قائمة المتهجمين على الدعاء والساخرين من الدعاء. يعني انا مش عارف اللي بيعمله شوبير ده. انا عاوزه يعيد النظر في صورته وفي حركاته وفي اشاراته وفي ايماءاته عشان يشوف اللي عمله ده وهو قاعد. يعتبر اعلام؟ يعني ده يتسمى بالمفهوم الاصطلاح الدقيق اعلام؟ هذه مسألة. قبل ما نتطرق واكيد الاستاذ ابراهيم يعني دون بعض الملاحظات على هذا الذي شاهدناه. واحد بيقول وده الاخ المخرج خالد يوسف من حق ابنتي ان تصنع ما تشاء يحيى الجمل ربنا يحمد ربنا لو خد مش عارف كام في الاستفتاء. ابراهيم عيسى بيتكلم عن الحجاب وبعدين بيزود ده نقصد الحجاب الحاجز كالعادة يعني السخرية. اسامة الغزالي حرب يفتي في مسائل الحدود. اتسع الخرق على الراقع لكن انا واثق ان الاستاذ ابراهيم خلف لديه ما يعلق به. انعطف بالحوار للدكتور سيد بحيري. دكتور سيد معك ملفات قضية وهذه القضية يعني اثارت يعني بنعتبرها قضايا رأي عام ويتتعلق ايضا بالعمل الاعلامي. ازاي ان جهة اعلامية ينتهي تعاقدها في 3/4/2012 وتصر على انها تتحدى قانون المناقصات؟ يعني اطلعنا على حقيقة ما يجري في كواليس الاعلام.
قبل ما اشرع في ان انا اتكلم في القضية عايز اعرف ان الانسان لو انه بيصرف من جيبه ما عندوش اي مشكلة بانه بينزل يشتري جورنان يشتري اي احتياجاته من جيبه الخاص. اما الخزانة العامة ليها قانون حريص على مال الدولة وبالتالي القانون ده ملزم به الهيئة اللي هي الهيئة القومية اتحاد الإذاعة والتلفزيون. كان في قانون رقم 13 لسنة 79 ده قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون كان بيطلق اليد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون دون التقيد بما يتقيد به الحكومة، يعني يتعاقد زي ما شاء يتصرف كيف ما شاء بدون أي قيود محرر. وبالتالي وصل بينا الحال ان المديونية بتاعت اتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغت 18 مليار جنيه مصري. المفروض وقت ما اتحط القانون 13 ل 79 كان اتعمل بروتوكول وقال والله المديونيات اللي قبل كده كان في مديونيات قبل 79 احنا هنتنازل عنها الخزانة او وزارة المالية مش هتطالب بيها او بجزء منها. المفروض طلع قانون 89 سنة 98 وابتدى يقول ان الهيئات العامة خاضع عليها، يبقى اذا اتحاد الاذاعة والتلفزيون خاضع عليه. ومع ذلك العقد الاولاني باعتبار الناس اصحاب شركة النيل دول من الحظوة في المجتمع، منهم اعلاميين بارزين منهم شخصيات عامة منهم اصحاب مكاتب محاماة، وبالتالي خلفوا القانون سنة 2002. يعني حتى حضرتك العقد الاولاني اللي استمر 10 سنوات من 3/4/2002 لمدة 10 سنوات وينتهي في 3/4/2012 كان عقد باطل أصلا لأنه خالف قانون المناقصات والمزايدات. في إيه؟ لو الدولة عايزة تبيع حاجة هي عايزة أعلى سعر، ولو عايزة تشتري حاجة عايزة أقل سعر، وعشان توصل للأقل سعر والأعلى سعر يبقى في إجراءات معينة. أنا بقول إن أنا بعلن على المزاد أو بعلن على مناقصة في جريدتين وبقول للناس كلها تعالوا في منافسة وفي تكافؤ فرص. اللي حصل في 2002 كان برضو بالاتفاق المباشر رغم انه اتحاد الاذاعة والتلفزيون عنده صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، احدى شركات الاتحاد الاذاعة والتلفزيون حرم الشركات دي عشان بعين شركة النيل هي اللي تتعاقد. جه المفروض احنا عملنا ثورة وبرضو يبقى على الاقل في 2012 اللي ما كانش يخلي عنده دم يبقى على الاقل في دلوقتي خلاص بقى ثور، وهنخاف اكتر على الخزانه العامه وخاصه ان اتحاد الاذاعه والتلفزيون غرقان في الديون. ومع ذلك طلع علينا العقد ده. اول قصيده كانت بيقول ايه؟ ملحق عقد اتفاق. انت ملحق عقد اتفاق جبتها منين؟ ده قانون المناصات بيقول اذا انتهى العقد اطرحه مره تانية من جديد وقول للناس كلها المتخصصة في هذا الموضوع انها تشترك معاك واعلى سعر هاته وتعالى، ولما يرسي على سين تعالى تفاوض معاه. يبقى اذا لما يجي يقول لي ده ملحق عقد اتفاق اقول له ازاي ده العقد اللي هو 10 سنين وكان باطل انتهى، وبالتالي لازم تعرض من جديد. ما عرضش من جديد وتعاقد مع ذات الشخص وقال ايه ده انا حجري معاه مفاوضة. طب اساسك ايه في المفاوضة؟ ان انا خدت اسعار استرشادية من شركات متخصصة. الاسعار الاسترشادية بتقول له ايه؟ ابدأ ب15 مليون. فطبعا قعدوا يفاوضوا، الراجل وصلت من 15 مليون لشركة النيل ل40 مليون. ده طب ازاي الاسعار الاسترشادية اللي انت تقول عليها دي كانت صحيحة وسليمة ما هياش وهمية؟ يقينا الشركات اللي انت بتتكلم عليها دي وهمية وقد تكون من بطن الشركة اللي انت تعاقدت معها. طب يا سيدي هنسيب دي. انت كان المدة في حاجة اسمها الدقائق الاعلانية لنجوم اف ام ونايل اف ام. دي ترددين يملكهم الاتحاد الاذاعه والتلفزيون المكان بتاع المقطم البث بيبقى فيه. شركه النيل بتعمل اغاني افلام اي حاجه. المفروض الحاجات دي الاغاني او اي مصنفات موسيقيه او غنائيه هتديها ويبث على مدى 24 ساعه. فالاسعار الاسترشاديه كانت بتقول ان 8000 دقيقه تساوي 15 مليون. في العقد اللي تحت ايدينا اداله 27000 دقيقه ب 40 مليون. طب ده انت لو عايز تمشي حتى على الاسعار الاسترشاديه اضرب بقى ال 8000 بيساوي 50 مليون. يعني انت مبدئيا اول ما فوضت معاه ضيعت على الدوله 10 مليون جنيه.
يا حضرتك كده بتلفت نظرنا الى بعض مظاهر التحايل على القانون التي يلجأ اليها اعلاميا.
بالمؤكد القانون يقول
له واللي بتعتبر باب خلفي او باب امامي او سميها كما شئت لنهب المال العام.
ما هي دي حضرتك اساس المديونيه اللي غرقانا فيها اتحاد الاذاعه والتلفزيون
اللي حضرتك بتجزم انها بلغت 18 مليار جنيه.
18 مليار
مديونيه اتحاد الاذاعه والتلفزيون
ده الآن. من يعني نفس الوزير الاستاذ صالح بيه عبد المقصود قال نفس الكلام. فالوزير بيقول الله انا عندي عماله زياده وعندي فلوس بطلعها ومش قادر اتصرف لا في العماله ولا قادر اتوقف على ان اسدد مديونياتي مش قادر. فكل ده اساسه ايه؟ وهميه التعاقدات اللي بدات من 79 لحد النهارده واللي هو مش عايز يلزم نفسه بيها بايه؟ بقانون المناصات والمزايدات. حتى موضوع المذيعين كان المفروض عرض وطلب بس يبقى انت ليك سقف معين لان كل ده من المال العام. يعني انا افهم ان بدل ما واحد يستأثر بنفسه بالخزانة العامة لا ده انا شغل ناس يبقى لو العشوائيات اقدر احلها على الاقل اقلل المديونية اللي عليا في اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
جميل. انا هرجع لنفس هذه النقطة وهرجع للضيفين الكريمين بس احنا كنا عدينا تقرير من الشارع نزلنا بالكاميرات وبدأنا كده نعمل جولة في وجدان البسطاء في وجدان المصريين وفي وعيهم. ما رؤيتكم للإعلام المصري وسبل الإصلاح؟ نشوف هذا التقرير ثم نعود للضيفين الكريمين فابقوا معنا.
والله اللي مش عاجبني في الإعلام اللي موجود حتى في الوقت الحالي إن ثلاث أرباعهم أو يعتبر معظمهم يعني مفيش ادب في الحوار او في بعض الشيوخ وبعض الاعلاميين بيسبوا في بعض واظن الظاهره دي ما كانتش موجوده قبل كده او موجوده في السنين اللي فاتت. هو المفروض يكون في حاجات او قوانين صارمه يعني تكون موجوده عشان مفيش حد يغلط في حد او كده زي ما كان موجود قبل كده قبل الثوره او كده. هو الثورة كان فيها حاجات كتير كويسة بس برضو كان فيها حاجات برضو ضيعت الأخلاق اللي كانت موجودة. يعتبر
بعض الإعلام وبعض القناة الفضائية باشا مش هنجيبوا الحقيقة خالص عايزين نولع الدنيا وبس وما فيش حقيقة والإعلام كل ثلاث أرباع الإعلام بايظ كل واحد ما يطلع يقول كلمتين حافظهم وخلاص مضحك على الشعب والشعب ده خلاص يعني تعب يا بيه احنا مش مغفلين يعني اما يضحك على الشعب ده كل اللي واقف ده كده الاعلام ما يضحك عليه ما فيش اعلام ما يجيب الحقيقه لما تحصل ابدا وكله اما يتكلم على نفسه على حاجه بس وحاج الناس الغلبه ما فيش حد متكلم عليه ابدا. ادي الاعلام يا باشا الحل ان الناس دي مش كله يقول الكلمه وبراحته كل عايز يولع في الدنيا وعايز يولع في البلد وكل واحد ياخد حقه بس بالادب وبالاحترام. الاعلام ده اساسا ثلاث ارباع بايظ والانفلات ده مش ما ينفعش يعني ما ينفعش برضك في ناس ما تغلط في الناس كلها.
والله وانا الواحد كان يتمنى ان الاعلام او عموما القنوات الفضائيه انها تمثل صوت شعب مصر ولكن للاسف يعني يوجد في بعض الفروقات والاخطاء اللي موجوده من بعض الاعلاميين بيسوقوا المشهد السياسي عما هو حقيقي. يعني في تلاقي الناس مثلا ممكن تلاقي في حته مثلا الناس ماشيه عادي وتلاقي هم في مكان تاني يقول لك لا ده في ده الناس هنا عاملين مشاكل وعاملين خناقات مثلا يعني. فما بيصوروش الحاجه زي ما بتقال بصراحه يعني. والله الواحد لازم يصلح الحاجه دي من جواه عموما يعني. لازم الواحد يكون يتمنى ان هو يقدم فن هادف او اعلام هادف او يعني او مشهد سياسي هادف. يعني دورك انت اللي بتحدده بنفسك. يعني انت اتعلمت حاجه انت بتخرجها للناس ده حسب تعليمك انت. انت اتعلمت انك تكون مفيد فبتفيد الناس. اتعلمت انك تكون فاسد فبتفسد الناس باخبارك بسياستك باعلامك بفنك باي حاجه.
يعني في بعض الاعلاميين بيتكلموا بكلام انا صراحه بتضايق منه زي مثلا سب وقذف في ناس ما ينفعش ان هم يتسبوا. في ناس بيطلعوا تريقوا على الشيوخ في برامج كتير اللي هي التوك شو والكلام ده. انا صراحه ببقى متضايق ان ما واحد يطلع يتكلم عن شيخ بطريقه زي كده او يتريق عليه او يتريقوا على رئيس جمهوريتنا. المفروض ان ده ولي امرنا ما ينفعش تريق عليه او اي حاجه من الكلام ده. فانا صراحه يعني في بعض القنوات كتير جدا بتضايق منها وبلاش ذكر اسماء. بطهر الاعلام من الفساد. طهر الاعلام من قنوات كتير جدا من اللي بيعملوه والتريقه على الناس. يعني احنا دلوقتي بقى كل اللي فاضي اي حد بيطلع يعمل برنامج يتريق على اي شخصيه عامه في البلد. فانا صراحه انا كلمتي طهر الاعلام من الفساد.
تتميز بقوه امتصاص هدوم 12 ساعه حجمها ستريتش لسهوله الحركه. فايلو عدوا جميع
فريوان الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الناس الفضائية. للاتصال 012-111-6-111-7 012-111-6-111-8 info@freeone.net.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا في حديث ذي شجون حديث الإعلام المصري بين المهنية وتنفيذ الأجندات. شفنا عينة من أراء المواطنين البسطاء. نقول عينة عشوائية يعني لم نتعمد أن نختار أحدا بعينه. هناك من يقول القنوات الفضائية لا تمثل صوت الشعب، وهناك من قال بلغة أبناء البلد يعني الإعلام ثلاث أرباعه بايظ، وهناك من قال إن الخروقات الإعلامية تسيء للمشهد السياسي، وهناك من تضرر من شيوع حالة السب والقذف وشيوع الأكاذيب. أستاذ إبراهيم، يعني شفت معنا شريحة من أداءات الإعلام المصري وشريحة من أراء المواطنين. هو في واقعة طريفة كده حصلت، كانت الإعلامية لميس الحديدي مستضيفة المستشارة هاني الجبالي، وأثناء ما الحوار دائر انقطع الكهرباء عن الاستوديو فأظلمت الشاشة. تفتكر بعد ما الكهرباء رجعت تاني كان أول سؤال بتسأله لميس إيه؟ بتقول لها يا ترى الكهرباء اتقطعت عن القنوات الإسلامية؟ كان أول سؤال تسأله. وهو مش عارفة أنه سي بي سي محطوطة في منطقة محولات، لكن بقية القنوات مش موجودة في منطقة محولات. لكن هنا أنا بدي لحضرتك فكرة عن حالة الاستقطاب الشديد اللي موجودة بتؤثر حتى على كل شاردة وواردة فيما يتعلق بالأداء الإعلامي. أولا من خلال مراجعتك للأداءات اللي شفناها ولأراء المواطنين، وبرضو فكرة حضرتك اللي بتطرحها النهاردة على الطاولة، مهنية الإعلام المصري ما تعقيبك؟
طبعا بالنسبة أنا طبعا يعني سياستي في هذا الحوار إن أنا ما أذكرش أسماء أبدا، لكن هو اللي يفرضه علينا الواقع. هذا التفكير الظلامي لما انقطعت الانوار عن الاستوديو، وده حادثة عادية جدا تحت في اي بيت، في بيتي ينقطع التيار ينقطع التيار عن طيارة حتى عن اي مكان في اي مكان. يعني هي عملية نظرية المؤامرة عند من قالت ذلك، يعني استقطاب حد وكأن الكهرباء يعني تعمد الطيار الاسلامي او الطيار الاخواني. وعلى فكرة في مشاكلة لفظية بين الطيار وطيار، هذا طيار ديني وهذا طيار كهربائي، لعل في ذلك يعني هي قالت ان التيار انقطع عن القنوات الاسلاميه ايضا. وبعدين بدات تقول وبدت من فيها الايه بعض البغضاء التي تقول انا اكيد عندهم جنيوتر ولا عندهم محول جامد ب 3 مليون ولا ب 10 مليار. ما هو طبعا الحاجات دي كلها جايه من عندهم من فلوسهم، هم جايبين الفلوس ليه؟ وطبعا لو ترك لها المجال لتكلمت اكثر. على اي حال يعني هو ده اخلاقيات التخاطب انحدرت الى مستويات رهيبه جدا. واعجب من شريكي في الحلقه الماضيه في هذا البرنامج من المره الماضيه كان يقول ان هذا اجتزاء وانفعل على المعد او لام عليه انه يعني يبتسر وياتي بمقاطع من التقرير، والمفروض ان ياتي بالراي الاخر وان ياتي بالاجزاء الاخرى للقنوات الاخرى ومدى انفلاتها الاعلامي. لا ادري اي اجتزاء يعني.
بين قوسين هو خد اكتر من وقت حضرتك ووقتي ووقت
المتابعين كلهم. ثلاث اربع الوقت كله. كما قلت له يعني هو اخذ ثلاثة اربع الوقت. وحقيقة انا اقدره واعزه وفي اشياء كثيرة من كلامه صحيحة، لكن هو انا اعتقد انه لم ينفعل اذا يعني جلس على الطاولة الاخرى وجاءوا له بتقرير عن القنوات الدينية. ربما هو بيقول انا انفعلت وحصلت قبل كده، المفروض كانوا يجيبوا بعض التقارير عن الجانب الاخر. اعتقد ان الانفعال لا يتساويان هنا، يعني هو لم ينفعل الا انفعال بسيط، وانا دورت عليها في يوتيوب كتير وشفتها. يعني الاجتزاء، نرجع لموضوع التقرير الاول ونربطه بموضوع ضيفنا الكريم الدكتور سيد.
انا هكمل مع حضرتك، بس احنا معنا حد منتظر على الهاتف. معنا الاخ حسن من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته، تفضل.
الو،
سامعين حضرتك، بس يا ريت تقفل التلفزيون وتسمعنا من الهاتف مباشرة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
ازاي صاحبا؟
اهلا وسهلا.
انا ليا وجهه نظر على الاعلام المصري، مش طبعا نبدو يعني القنوات الدينيه الحمد لله التي لا تتمتع بالكذب، يعني انا بسميهم هم بيتمتعوا بالكذب، يعني جماعه علميس وخبيث وجمعه والعالم بتاع عيسى وفيسا والكلام اللي انت عارفهم دول، المجموعه دول. انا ليا وجهه نظر واحده بس، الناس دي تؤدي رساله يعني الله اعلم من الخارج من الداخل من اليهود بتاع، الناس اللي عندها خطة عندها منهج ماشيين عليه، مش هيبطلوا ولا هيسكتوا ولا هيهدوا الا ما يعني ان شاء الله مش هيطلعوا مصر الا ما ينفذوا الاجنده دي. فالناس دي كل ما بيخلص طوال، كل ما يخلص موضوع يخش في موضوع وموضوع وموضوع، لان هي شغلتهم الكذب وشغلتهم الفلوس اللي بتدفع لهم بالملايين عشان يأدوا هذه الرساله الكاذبه طبعا. وزي ما قال وزير الاعلام هتلر، يمكن حضرتك تعرف لما قال اعطيني اعلام فاسد واعطيك شعب فاسد، هم بيطبقوا المقوله دي على كل المستويات، من رئيس الخبيثي لعمرو بطانيات، نسميه عمرو بطانيات دلوقتي، نسميه الاستاذ عمرو بطانيات، يعني والاخ الثاني ده اسمه ايه؟
يعني بدون اسماء، خلينا نحدد بدون اسماء.
كل المجموعه اللي حضرتك عارفها دي.
نعم.
بس انا مفيش حاجه والله، ده انا عايز يعني انا فالناس دي اوعوا تفتكروا ان هم بيشتغلوا شغل عبط، الناس دي بتؤدي خطه، بتعمل بتنفذ خطه
صناعه. شكرا استاذ حسن، شكرا على المداخله والاسهام. استاذ ابراهيم بيقول لنا يعني المتداخل هذا الاعلام لا يؤدي اداء عشوائيا لكن اداء مخطط له، بيفجروا حملات وقت اللزوم وينسحبوا الى مواقع الدفاع وقت اللزوم ويظلوا بمثابه او بموقع الخلايا النائمه، ثم تنشط الخلايا في ازمات بعينها كازمه الدولار الاخيره وقت اللزوم. يعني
طبعا هو هذا هو الشعب المصري، يعني هذا الرجل يتكلم بأيديولوجية واسعة جدا ويقول ما لا يقوله الخبراء المنظرون، يعني الشعب المصري الذي حاولوا أن يبتسروه وأن يكتزئوه وأن يضللوه وأن يقولوا عنه أنه أمي، هذا رجل أعتقد أنه بسيط جدا ويقول أنه ينفذ أن الإعلام صناعة، صناعة هذا الشر، صناع الشر يصنعون الشر أمام الجمهور ولا يقدمون. يرجع لنظرية الأخلاق في الإعلام. أعود لموضوع التقرير الأول يا دكتور، موضوع الاجتزاء. طبعا لا اجتزاء في هذا الموضوع، الذي يقول ويسخر من الحجاب ويقول هذا الحجاب، هو انا اعتقد انه حجاب حاجز مش حجاب المرأة، واخد بالك؟ هذا الرجل نفسه لا ارد عليه الا كما سمعته منذ 10 اشهر او سنه تقريبا، عندما كان يقدم برامج دينيه وبرامج عن أئمة الصحابة، مسك فترة كده سنة
الرائعان وعمر وأبو بكر،
بدأ يتكلم لنا عن سيرة الصحابة رضي الله عنه، وكان يقول هذا الكتاب الذي اسمه أسد الغابة لمعرفة أصحابه في معرفة الصحابة، وهو البرنامج، وهذا الكتاب هو اسمه أسد الغابة، وأسد جمع أسد، فقال هذا أسد الغابة وبدأ يتكلم عن هذا الموضوع. إذا كان رجلا أو إذا كان رجل يقول عن أسد الغابة في معرفة صحيح الصحابة أنه أسد الصحابة لا يستطيع أن ينطق اسم الكتاب صح، فماذا تنتظر منه عندما يأتي باستبن ويقول هذا الاستبن هو الدكتور مرسي رئيس الدولة ورئيس الرمز، ويقول ويأتي بمرحاض آخر ويتكلم.
طب أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس إحنا معنا على الهاتف أم عصام من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علم وأدب، وأنا بسعد
بارك الله فيك.
وبنفرح بأن مصر فيها شباب وفيها رجال، وعشان كده مصر إن شاء الله عمرها ما هتنضب، وعمرها ما بإذن الرحمن هتكون في أوائل الأمم. عاوز أقول لأخويا وأقول للناس كلها إن طبعا بعد الترحيب بضيوف حضرتك ربنا يحفظهم ويكرمهم، إن دي بروتوكول ال 12 من بروتوكولات صهيون اللي هي السيطرة على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وده حاجة موجودة من حوالي يعني احنا الوقت بنمارسوها عندنا من بعد 67، حتى كمان من قبل نصر اكتوبر، وهم بيتغلغلوا في الإعلام المصري او العربي او الإسلامي بالوضع يعني بعين الأخصية او على العين، يعني هم قصدين الإعلام الإسلامي بالذات ان هم تشتيت الشعوب، تكبير منع فكرة الله من انتزاع فكرة الله او الدين من قلوب الناس الإسلاميين. فده منهج ممنهج بتمشي عليه هؤلاء الرجال وهؤلاء المذيعين وهؤلاء السيدات، وكل معروف لو حضرتك زي ما قلنا قال الأستاذ المحامي ربنا يحفظه إن كل واحد وراهم قضية شكل، يعني إذا كان لو مش حضرتك متعود أسماء هنقول إن كل قناة وراها رجل أعمال أصلاً يعني شغال بفلوس، مال سياسي، مال معروف هو داخل بيعمل ايه، وداخل عشان حاجه معينه بالظبط، اسقاط الدوله من الناحيه العلميه والتنازع بين الناس والافكار، يعني سيطره الاعلام ان انا زي ما قال اخونا وقال هتلر فينا اعلاما فاسدا اديك شعب بلا وعي، هم دي النقطه اللي بيلعبوا عليها، وهو ده المنهج اللي هم بيتكلموه دلوقتي، افقاد الثقه في الشرفاء في مصر بحيث ان احنا اي شريف بقى يطلع يقول لك ده الاعلام فاسد يقول لك انتوا كل حاجه تعملوا مؤامره، كل حاجه بتكلموا عنه، لا هم فعلا في مؤامره مدبره من الخارج ومن الداخل، وللاسف اللي بيمثلوها او بيقوموا بيها في مصر اسمهم محمد واحمد وعمر واحمد، فربنا
شكرا ام عصام. شكرا شكرا ام عصام، شكرا على المداخله وعلى يعني هذه المروءه والنخوه اللي واضحه في الحوار تماما، والحماسه المشبوبه والعاطفه الجياشه القويه.
تعرفها يا دكتور، تعرفها ديت او اعددتها قبل
إطلاقاً تقرير يعني. اطلاقا التليفونات مفتوحه بشكل حر. معنا الاخ احمد من الجيزه. السلام عليكم ورحمه
السلام
الله.
السلام عليكم دكتور حسام،
اهلا بك ومرحبا.
انا اللي اشتركت حضرتك الاسبوع اللي فات يوم الجمعه مع الدكتور ياسر عبد العزيز، وطبعا كان من مكالمته من كلامه معك في البرنامج كان واضح ان هو منحاز تماما للتيار الثاني، وعلى فكره الناس اللي هي حضرتك قسمت البلد هم من ادعوا التقسيم، هم اللي كانوا لما يجي يكلموا حد يقولوا له حضرتك تبع التيار الثاني، حضرتك تبع التيار الاسلامي، وبعدين حضرتك كل القنوات دي خلي بالك سقطت سقطه لم يسقطها قناه قبل كده، هم طبيعي حضرتك خلاص اتمحوا من الاعلام، حضرتك دلوقتي انا واحد من الناس وانا قلت لك المره اللي فاتت طبيعي كل القنوات دي مسحتها، حضرتك لما تشوف حتى الناس دي بتستضيف مين؟ تستضيف كل من هو جواه ضغينه وعداء للاسلام، شيء غريب شيء غريب، حتى مش عداء للاسلام بس، ده عداء للدوله، ده عداء حتى للدوله اللي هي تعتبر اللي بينادوا عليها ان هي تكون مدنيه، على قد ما فيش حاجه اسمها مدنيه، حضرتك كل الناس دي اتفضحوا في الاعلام، حتى في مكالماتهم، حتى كان الاستاذ ياسر عبد العزيز المره اللي فاتت وهو بيتكلم أول كلمة قالها إيه حضرتك؟ جاب يوسف القرضاوي، مال يوسف القرضاوي الدكتور يوسف القرضاوي بالإعلام، مال ده هو أي واحد بيتكلم في المنبر دلوقتي يطلع على الإعلام لازم يكلمه، ما الإعلاميين التانيين ما بيتكلموش عليهم ليه كده؟ فواضح حضرتك إن دي شيء مخطط في كل نواحي الحياة، من إعلام، من داخلية، من دولة، من نظافة، من حضرتك الواحد يمشي في الشارع بيشوف كل حاجه قصاده تحس ان فيه هدمه شرسه على البلد، ومتشكر جدا.
شكرا شكرا اخ احمد. دكتور سيد، يعني امامك نفثات المشاهدين والمتداخلين، والاستاذ ابراهيم ادانا برضو تمهيد كده او توطئه. حضرتك اتكلمت عن محرقه القوانين وانه في 186 قانون تحكم الاعلام، احنا قدام كده كيان ضخم عامل زي يعني اخطبوط له عشرات الاذرع. طب ما يعني كيف يمكن تكييف هذا الكيان الضخم بما يخدم الدولة المصرية لا بما يدمر الدولة المصرية؟
حضرتك اجملت ما قلت انه بالفعل ان كل القوانين دي لا تخدم الدولة المصرية لضعف حال القوانين دي، ما فيهاش رادع لأي مذيع ولا أي قناة، وكان بيدي المسؤولية على هيئة الاستثمار اللي هي ممكن توقف القناة، وما فيش في التاريخ منذ أن أصبحت هيئة الاستثمار هي المختصة ما وقفتش قناة مرة من المرات. ليه؟ لأنها مثقلة بأعباء أخرى. وبالتالي احنا كل القوانين دي عايزة محرقة، والدستور الحالي قال في مجلس وطني للإعلام وهيئة وطنية للإعلام والصحافة، ده اللي المنشود فيه انه يتعمل محرقة لكل القوانين، ونضع القوانين اللي تحافظ على النظام العام والأداب العامة. المطلوب انه لو ان المذيع جات له زلة من لسانه لا يؤاخذ عليها، لكن لو خرج عن الأداب العامة او النظام العام في مصر وقال كلام بذيء سواء لشخص او لدين يسأل عنها فورا، ويبقى المؤاخذة سريعة، مش ان العبرة بالحبس ولا لكن بالمنع. لما نبقى عندنا الردع السريع افضل حالا. لو حضرتك انا خالفت اشارة المرور واستوقفتني وقلت لي ادفع 100 جنيه، انا هبقى محروق بالمية جنيه اللي انا دفعته، لكن حضرتك تستنى لما القضية تنظر ويكون هو مستمر في الخروج على الاداب العامة والنظام العام، ده بيؤدي الى فساد العقول. فاحنا عايزين مش العبرة بانه يفتح لي قناة فضائية بفلوسه، لا، العبرة بانه يكون توجهاته مظبوطة، انه يكون اذا كان عايز ينقد يبقى نقده بناء، مش على شخص سين ولا على الدولة، لا، يبقى نقد يقول والله دي والصح بتاعها ده. لكن يبقى كل اللي احنا بنطلع عليه، لو انا قاعد ومعايا حفيدي هبقى مش مبسوط انه يسمع اي بذاءة من اي قناة ايا كان القناة. فالمفروض الضوابط توضع وفقا للدستور الحالي، ويبقى المشرع يضع في اعتباره ان القاضي وهو قاعد ما يكونش التصور بتاعه انه يدي براءة عشان انا جبت قانون متشدد بيقول انه يتسجن 15 سنة. انا مش عايز كده، انا عايز اني ادقق في اني اطلع ترخيص للفضائيات، والفضائيات دي تبقى الرقابة يومية والمحاسبة يومية باعتبار
فيها دكتور يعني عملية تقنين لملكية الفضائيات.
أكيد.
يعني لما نفاجأ انه مثلا الاستاذ محمد الامين مع احترام يعني يتملك له خلال عدد من الاشهر 7-8 اشهر يتملك له 13-14 فضائية واخد خط فكري واحد وتوجه ايديولوجي واحد، هذه مسألة خطيرة. لما نفاجأ بطارق بن عمار لفظ الله الشعب التونسي جايلنا هنا يشتري قناة اون تي في، ما نعرفش خلفياته ولا نعرف مشروع الايديولوجي ايه ولا نعرف ايه جاي في مصر بالضبط يعمل ايه، لكن هذا الرجل نعرف انه يدير اعماله من ايطاليا ويدير اعماله من معقل برلسكوني وجاي يشتري فضائيات بعينها. هذه كلها مسائل يعني
ما هو ده المنشود بقى في القانون الجديد، ان يحط القواعد مظبوطة ويبقى عنده معايير مظبوطة وفي مراجعة يومية، مش انها تبقى تتساب لاجراءات وطول الاجراءات وتنتقل الى المحاكم وبعد شهر ولا 2 ولا 10 ولا سنة وفجأة بانه صدر.
هي مشكلة في القوانين دي يا دكتور سيد للأسف الشديد، هي موجودة يا دكتور حسام سلفا، هي المشكلة في التطبيق، المشكلة في مستوى التطبيق ومستوى النظر الى هذه الانفلاتات الإعلامية. صحيح ان المفروض مع الدستور الجديد تحرق بعض القوانين، مش هنقول كلها، وتعاد صياغتها بما يتناسب مع صيانة الانسان وحمايته من الفساد والإفساد، لكن المشكلة في التطبيق، المشكلة في صناعة مدير جديد، صناعة مسؤول جديد، صناعة واحد صاحب القرار الجديد، نيت صياغته، من المختار ومن الذي يعمل. والإعلام يترك بقى، يترك أصحاب السياسة والرأي وأصحاب الإعلام والوزير وهؤلاء الناس، ونظن بأنفسنا خيرا إنه هو يغير هؤلاء الناس إلى الأحسن، وبعد ذلك نضمن بذلك بعد تغيير هذا الإنسان وبعد إعادة صياغته وصياغة المدير العام وصياغة الأستاذ وصياغة رئيس الشبكة وصياغة مدير عام القناة وصيانة وصياغة رئيس القناة ورئيس التلفزيون ومن ثم الشؤون القانونية ونائب الوزير وصاحب الوزير إلى هذه الأشياء. هذه المنظومة كلها لما تتغير نضمن مهما عملت ومهما أحرقت من قوانين، وإن بقي هذا الإنسان موجودا بحالته القديمة فإنه كل على أي قانون وعلى أي محرقة للقوانين واستبدالها بقوانين جديدة.
أكيد أنا
يعني هذا الموضوع، يعني إحنا مش عايزين ندخل في موضوع إيه،
أنا مع حضرتك
يعني هذه القصة يعني
القصة محتاجة
ليس الأمر وضيف. أمر تشريع الأمر ولا تقنين، لكن
هي موجودة
يعني إرادة
وصارمة وصارمة إلى حد
ما. ما هو برضو بيتفق معايا الأستاذ إبراهيم في جزئية إن إحنا محتاجين نطبق.
نعم.
يعني حتى لو كان القانون اللي موجود ضعيف يبقى يشد حيله شوية، بس فين التطبيق؟ طب ما كان موجود القانون. ومع ذلك احنا ادي اهو الافساد الموجود سواء في التعاقدات او بتاع، ويبقى الخزانة العامة قاعدة تستنزف على الفاضي.
جميل جميل استاذ ابراهيم، يعني احنا في النزع الاخير من الحلقة.
لا معقولة كده،
هل في كلمة كبسولية اخيرة كده تلخص الرسالة؟
رسالة نقول لهذه القنوات الفضائية الغير مهنية، ان كان هناك مهنية فيها، بعض القنوات مهنية لا شك يعني، لكن نقول القنوات يا أيتها القنوات الفضائية، يا أصحاب الأيديولوجيات الخاصة والأجندات الخاصة، تعالوا معنا أنتم والقنوات الدينية، عشان نكون مهنيين برضو، أنتم والقنوات الدينية وكل الأطياف الليبرالية في جميع القنوات وكل الأطياف الدينية، وأقول الدينية ليس بالمعنى الثيوقراط اللي هو دولة دينية وأصحاب ديانات أو أصحاب أجندات دينية خاصة في هذا الموضوع، يا أيتها القنوات الدينية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، مع الفارق في التشبيه واللفظ وسبب النزول والإنزال في هذه الآية، تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى ميثاق أخلاقي، تعالوا بنا نعمل من أجل مصر، تعالوا بنا نشتغل دون ظن، تعالوا بنا نبعد عن هذه العصبة التي تملك المال السياسي وتدير القنوات، تعالوا نفصل. أنت أيها المذيع عندما تدخل عند يعني يطلبك صاحب القناة للعمل معها، كن محترما وقل له عندي ميثاق شرف وعندي ميثاق أخلاقي، لابد أن أعمل بمهنياتي حتى لو أعطاني التايمي 100 مليون جنيه في الحلقة الواحدة، أنا عندي ميثاق شرف وعندي. جودس ميلر دكتور في الصحفية الأمريكية التي كانت تعمل في نيويورك تايمز سجنت 85 يوم، القضاء الأمريكي على سبيل أنه كان عايز يعرف منها المصدر اللي هي فضحت بيه عملية مخابراتية أمريكية، وحبوا يعرفوا منها المصدر بتاع الكلام بتاعها وبتاع العملية بتاعتها، لما فضحتهم أبدا وآثرت أن تدخل السجن 85 يوم إن هي تقول بالمصدر أبدا، على أن تفضح عميلها أو الذي أخذت منه الخبر، ولم تخرج من السجن بعد 85 يوم إلا بعد أن اتصل بها صاحب الخبر أو المصدر وقال لها أو أعطاها الحرية أن تقول له الاسم. هذه يعني هذه أمانة، وهذه يعني احترمت نفسها ولم تعمل لحسابه. كان من الممكن أن تغازل المخابرات الأمريكية وتأخذ منصب وتبقى في الفيدرالية الأمريكية وتأخذ وزيرة إعلام وأي شيء آخر. تيسير علوني في قناة الجزيرة سجن 7 سنوات قبل أن يحكم عليه القضاء الأسباني عندما فضح الأمريكان في يعني تهافتهم أو فضائحهم في الدخول في عند العراق في المرة الأولى وعند أفغانستان، عندما فضحهم في بعض التقارير سجنوه وحكم عليه القضاء الأسباني 7 سنوات علشان ان هو يقول المصدر بتاعه جاي لك التقارير دي منين، وما رضيش يقول ابدا ليه، دافع عن كرامته واثر المهنيه على ان يكون غنيا او ان يكون صاحب منصب الى اكبر الحدود يعني. فالمهنيه والاخلاقيه يا دكتور دي مهمه جدا في هذا العمل. فنقول للقنوات الفضائيه ونحن في نهايه هذا البرنامج وربما في نهايه هذا الملف، تعالوا الى يعني الى مصر، تعالوا ناخذ ياخذ بعضنا من بعض. يعني الدوله البوليسيه انتهت، الدوله العدليه انتهت، يعني هو لما كان شغال العدل وشغال البوليس المصري قبل كده والدولة البوليسية تقدر تقول أي كلمة من هذه الكلام، الآن لما فتحت عنك خليك صاحب مروءة أن تكون مهنيا سواء كانت عندك دولة بوليسية أو ارتفعت من حاجزك أو من فوق كاهلك الدولة البوليسية، أنت مهني في الأول وفي الآخر.
جميل دكتور سيد، كلمة أخيرة توجهها للمشرع المصري وللشعب المصري وللقائمين على العمل الإعلامي في كبسولة، ماذا تقول؟
اتقوا الله في مصر سواء على مستوى الإعلام سواء على القائمين سواء على الموظفين، لأنه الخزانة العامة إذا كانت بتمر بأزمة فكلنا علينا أن احنا نراعي ربنا فيها، واتقوا الله في شعب مصر عشان ما يجلوش السموم لحد بيته وما يجيلوش الكلام اللي بيجرح مشاعره ومشاعر اللي اهل البيت من خلال اي قناة كائنا من كان. الكل عليه ان يلتزم بالمهنية وشرف والميثاق الشرف الصحفي اللي بيلزمه هو كمان انه يلتزم بالنظام العام والاخلاقيات العامة. والصحفية هي طبقت ان كانت تكون امينة على سر المصدر. وده يعني الاسلام بالضبط. والاسلام بيحرص على ده. تخيل حضرتك واحدة ما نعرفش ديانتها ايه هي اللي بتطبق ما يقضي به الاسلام والاسلاميين بيطبقوا غير كده. انا لا اعني الاسلاميين, انا اعني اي مصري يخرج عن حيدة الحق والعدل وانه يبقى منصف لبيته, لانه كل ده هيبقى رصيده بعدين, هيشوفه ابنه بعدين وهو بيشوف بيعمل حركة مش مظبوطة سواء بوشه او بيومئ بايديه, دي هيحاسب عليها بعدين, وهو نفسه ابنه هيكسف منها او حفيده هيكسف منها, لانه لو راعى ربنا لا وصل المعلومة الصحيحة, وصل المعلومة المفيدة. لانه الاعلام ان انت بتديني معلومة وبترفع عني الجهل, يبقى لو وصلنا لده الاعلام هيكون صحيح وسليم وفقا للشعب المصري كله ويتلقاه الشعب المصري.
جميل, اجمل الضيفان واوجز الضيفان ووصل بنا الى المحطة الختامية في هذا الملف الاعلام المصري بين المهنية وتنفيذ الاجندات, واصرينا في الحلقة الثالثة او في الجزء الثالث ان ننقل لكم صورة من الممارسات القانونية الشوهاء اللي من خلالها بتتحايل بعض الجهات الإعلامية على القانون المصري وتخرج له لسانا كبيرا. لابد أن يحترم القانون ولابد من تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي, وأيا ما كان الأمر في ثلاث حاجات في العالم كله تطالب بها الميديا أو يطالب بها الإعلام, سواء بقى قانون فرانكوفوني, قانون أنجلو ساكسوني, قانون أمريكي, قانون ألماني, قانون فرنسي, لكن في أشياء وتقاليد إعلامية لا يمكن العدول عنها. أول تقليد التولرانس, التسامح, إطاقة الآخر, ترك الفرصة للآخر ليفصح عن رأيه ومعتقده. مش كل القنوات واخدلنا خط فكري واحد وعملة تهاجم نفس الفكرة وتهاجم نفس الفصيل, حتى المداخلات التليفونية ماشية على نفس الخط الفكري, لابد من أن نسمع الرأي الآخر. هذه واحدة. الأمر الثاني المصداقية, تراست, لابد أن تسوق للناس وأن تنقل للناس معلومة صحيحة. لما إعلامي يظهر ويقول بدم بارد انفصال سيناء دون أن يكون له مراسل ودون أن يكون هناك أي معلومات أو تقرير لوجستي أو تحليل معلوماتي, هذا الإعلامي لابد أن يحاسب حتى لا يستمرئ تسويق الأكاذيب على أنها حقائق. والمعيار الثالث حاجة اسمها consideration أو مراعاة المشاعر, مراعاة الذوق العام. ما ينفعش إعلامية تطلع لنا وحط على الترابيزة كفن, ما ينفعش إعلامي يطلع لنا وحاطط على الطاولة أو الترابيزة عدة استباكة اللي عنده في البيت. في حاجة اسمها مراعاة المشاعر العامة. إحنا في واقع الحال أوشكنا أن نصل بالناس وبالرأي العام إلى حالة نفاد صبر من الأداء الإعلامي, ولا بد أن ينضبط الإعلاميون ولا بد من تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي. وكلمة أخيرة بين معقوفتين أو بين قوسين أقولها للكابتن شوبير المنضم حديثا إلى قائمة المتهجمين على الدعاء, أنت آخر واحد تتهجم على الدعاء, ولا أفهم إطلاقا مغزى هذا الأداء الهستيري الذي تسخر به من الدعاء. في النهاية الدعاء بشر, ليسوا ملائكة مقربين وليسوا أنبياء معصومين, لكن ليس مقبولا التعامل معهم بهذه السخرية ولا بهذا الأداء المنفلت الخارج عن حدود اللياقة وعن حدود أداب التخاطب. قال سيدنا كعب: العلماء قبلتي إذا لقيتهم, وضالتي إذا لم ألقهم, ولا خير للناس إلا بهم. لابد أن يظل للدعاء مكانتهم وهيبتهم. في ذيل الحلقة وختامها أقول أنا واثق تماما أن المسار الثوري سيكتمل, وواثق أن الله عز وجل لن يخذل هذا البلد الطيب, وواثق أنه بعد إقرار الدستور وإقبال مصر على استحقاق 25 فبراير وإقرار الانتخابات النيابية ستنضبط الأمور أكثر وأكثر, وسيعود الخفافيش مرة أخرى إلى مكانهم الطبيعي وهو الشقوق, ولن يتصدر المشهد إلا الشرفاء الباحثون عن عزة الأوطان وإصلاحها في ذيل الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص إلى الإعلام الكبير أحد فرسان إذاعة القرآن الكريم الأستاذ إبراهيم خلف، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وأتوجه بشكر خالص إلى المحكم الدولي والمحامي بالنقد الدكتور سيد بحيري، شكرا جزيلا لك على الحضور والمشاركة.
الله يخليك.
ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.